الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في مجالس قراءة هذا الكتاب النافع الجليل، وهو كتاب الشريعة للإمام الكبير المحدث الفقيه أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، المتوفى 360 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن الحسين المحمود الله على كل حال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وهذا باب عظيم، فإن نهج السلف ترك الخصومة والجدال، لأن الله نهى عنها وأجازها في أضيق الحالات. والجدال لا يقوى به الحق غالبا، بل يقوى به الباطل، ولهذا كان هدي السلف ترك الخصومات والجدال والإقبال على تعلم السنة وتعليمها والدعوة إليها، فهذا به ينصر الإسلام. أما الكثرة الجدال فمن علامة أهل البدع والأهوى. سيأتي معنا أدلة كثيرة في ذم الجدال، ذم الجدال وذم المناظرات مع أهل البدع والأهواء. قال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وبه قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا الحديث يحسنه أيضا شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ناصر الدين الألباني أيضا، لأن رواية أبي غالب عن أبي أمامة عندهم حسنة. أبو غالب حزوة، روايته عن أبي أمامة عند الشيخين تحسن، هذا مما اتفق عليه الشيخان، شيخاء الحديث في هذا الزمان رحمهم الله تعالى وغفر لهم. هذا الحديث فيه بيان أن الجدال وكثرته من علامة أهل الضلال، وأن قلة الجدال من علامة أهل الحق. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله جل وعلا في صفة قريش: ما ضربوه لك إلا جدل، أي عيسى بن مريم، ما ضربوه لك إلا جدل. لما قيل قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فذهب كفار قريش إلى اليهود فقالوا لهم: قولوا إن عيسى يعبد، فهل يكون عيسى وهو نبي عندكم من حصب جهنم؟ فجاءوا وضربوا ذلك لرسول الله مثلا. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، ليس القصد بيان الحق أو نصرة الحق، وإنما القصد الجدال المحض، اعتراض مجرد لا يقصد منه بحث يخرج منه بحق أو بباطل يرد، لا، مجرد اعتراض القصد منه المجادلة المحضة. ما ضربوه لك إلا جدلا. ثم قال جل جلاله في صفتهم: بل هم قوم خصمون، أي شديد الخصومة أهل خصام. أنزل الله بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالذين سبقت لهم الحسنى مبعدون، وإن كان أتباعهم عبدوهم، فالإثم على أتباعهم لا على أنبيائهم. ولا يؤاخذ الله الأنبياء بجهل بعض الجهلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا الحديث كان شيخنا أبو عبد الرحمن رحمه الله إذا خرج رحلة ودعوة إلى الله يحفظ الراكبين معه دعوة في سيارته في السيارة هذا الحديث، فيقول لهم: جاء في سنن سنن الترمذي وغيره عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يسمعه كل الراكبين جميعا. والقصد منه رحمه الله أن بعض طلبة العلم يستزلهم الشيطان، ربما فتح الله عليه في فهم مسألة فيثير تلك المسألة، والقصد منه المجادلة، فإذا أورد عليه أخوه كلاما اعترض عليه. وهكذا ينشغلون بالجدال عن ذكر الله، وينشغلون بالجدال في تلك المسألة عن التحضير للكلمات ونحوه، وتتنافر القلوب. فالجدال من الأشياء التي تنفر القلوب بعضها عن بعض، فإذا نفر قلب الأخ عن أخيه حصل عياذا بالله شر، شر عظيم. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، أي لا يجبر كسر الزجاجة إذا ظهر في لوح الزجاج كسر فإنه لا يلحم. فلهذا كم من أناس كانوا إخوة فلما تجادلوا صاروا خصماء. وسيأتي معنا لعله حديث المشهور أن زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، تبين المسألة تقول الصواب فيها كذا لحديث كذا، فإن كثر الجدال سكت ولم تتكلم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي وسط الجنة، لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا، فكيف إذا لم يكن محقا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال أيضا قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو الدرداء وأبو غمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار. ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى به إثما لا تزال، فكفى بك إثما لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاث أبيات في الجنة، في وسطها ورياضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء، ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد، ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا يا رسول الله ما السواد الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يماري في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وذكر الحديث. يقول الشيخ الألباني وفيه كثير بن مروان الفلسطيني قال الهيثمي وهو ضعيف جدا، ثم إن شيخه عبد الله بن يزيد بن آدم بن آدم الدمشقي قال أحمد أحاديثه موضوعة فهو الآفة. الحديث موضوع كما ذكر المعلق. قال محمد بن الحسين لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين، لكن المعاني التي في هذا الحديث الموضوع معروفة تقدم ذكرها، فالمراء قسي القلوب، والمراء يصرف على الخير، والمراء والجدال لا تؤمن فتنته على الإنسان إعجابا بنفسه واغترارا بها وفتنة عياذا بالله. المراء كان من صفة الفرق الضالة الزائغة إلى يوم الدين، وهذا المعنى صحيح. المراء أيضا يمزق الأخوة ويورث الشحناء والعداوة، ويدخل منه الشيطان بين الصالحين فيتفرقون ويكره بعضهم بعضا. هذه المعاني كلها ثابتة في المراء، جاءت بها آثار كثيرة. قال محمد بن الحسين رحمه الله لما سمع هذا أي النهي عن المراء أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. سنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. وبه قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. ساعة جهل العالم أن يخرج العالم فيها عن الحق بسبب الجدال وحب الغلبة وحب الانتصار للنفس وللرأي، وهذا ليس من سمة أهل العلم. أهل العلم وطلابه فيهم الصدق، فيهم تعظيم الحق حيثما كان، وليس فيهم قصد المغالبة ولا قصد تعظيم أنفسهم. فإذا حصل في الجدال مثل هذا فهذه الساعة قد دخل فيها الشيطان على هذا العالم أو الطالب. إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. هكذا يقول مسلم بن يسار وهو من أئمة التابعين، بل كان يفضل على الحسن البصري. مسلم بن يسار كان يفضل على الحسن البصري رحمه الله، ثم جاءت فتنة بن الأشعث فنزلت مرتبته قليلا رحمه الله، ثم رجع وتاب من خوضه في فتنة ابن الأشعث رحمه الله. قال وبه قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال إنه كان يقول إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وبه قال حدثنا الفريابي قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء، أبو قلابة الجرمي من أئمة التابعين وساداته رحمه الله، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. هذا الأثر مشهور في نصيحة أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء، فيه النهي عن مجالسة الذين عرفوا بالأهواء والتعصب لها أحزابا وأفكارا وضلالات مختلفة، لا تجالسوهم ولا تجادلوهم أي تناقشونهم على قصد إقناعهم، فالغالب أنهم لا يرجعون، وهذا الأصل هو الأصل الغالب بسبب ما في قلوبهم من الأهواء عياذا بالله، تمكنت الأهواء من قلوبهم فلو رأوا الحق ما اتبعوه عياذا بالله، لأن الهوى إله كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فالهوى إله عياذا بالله يقدمه أهله على طاعة الله عز وجل ومرضاته. ولا تجالسوهم ولا تجادلوهم فإنكم إن جادلتموهم أوردوا عليكم الشبه، والقلوب ضعيفة وقد لا يكون عندكم من الحصانة والعلم ما تدفعون به الشبه فيجرونكم إلى ضلالتهم جرا حتى تقعوا في عظائم الأمور. هذا عمران بن حطان كان سنيا وتزوج بخارجية وإذا به يدخل مذهب الخوارج حتى يمدح علي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في الأصل كان سنيا بسبب امرأة أوردت عليه بعض الشبه صار يمدح قاتل علي من وعلي أمير المؤمنين، انظروا إلى الضلال. يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما، أي قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. بسبب امرأة أوردت عليه بعض الشبه. لا تجالسوا أهل الأهواء يقول أبو قلابة ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين أو يلبسوا عليكم في الدين ما لبس أو ما لبس عليه. وبه قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال، أي هي سبب من أسباب حبوط الأعمال، يكون له حسنات عظيمة فبسبب الجدال يقع في قلبه الحسد والكبر والعداوة والبغضاء، فلا زال ساعيا في الشر في هزيمة من يراه خصما له حتى تذهب عنه تلك الحسنات العظيمة وقد كان في سلامة صدر. الخصومات في الدين يقول معاوية بن قرة أحد القضاة العدول تحبط الأعمال، أي هي سبب من أسباب ذهاب الحسنات لأن صاحب الخصومات همه الانتصار، وهمه وقد يقع بسبب ذلك في الظلم والكذب والافتراء والبغي، فتذهب حسناته. وبه قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا كلام عظيم، وهو كلام حق واضح. فالذي يجادل الطوائف ولا يكون عنده مكانة علمية ولا فهم لأصول السنة وعقائد أهل الإسلام، تارة يكون رافضيا، وتارة يكون خارجيا، وتارة يكون شيعيا، وتارة مرجئيا، وتارة قدريا، وتارة معتزليا، كلما أورد عليه مورد شبهة قال: أنا معك، كلامك حق. هذا يشبه قصة القاضي الذي فيه غفلة، جاءه خصم فقال له على خصمه كلاما، فقال القاضي لما سمع: كلامك حق. فقال خصمه: اسمع مني أيها القاضي. فسمع منه فقال: كلامك حق. فلما دخل إلى داخل داره قالت له زوجته: ما لك يا هذا؟ جاءك هذا فقلت كلامك حق، وجاءك هذا فقلت كلامك حق، ولا يمكن أن يكون الكلام كله حقا، لا بد أن يكون فيه خطأ. قال: والله كلامك حق. هذا يتنقل: يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني. هذه مصيبة. قال رحمه الله تعالى: قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، يعني مالك بن أنس، يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني. قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. في بعض الروايات: إني على ثبات من ديني اذهب إلى شاك مثلك. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود الفريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. لا يعطونهم فرصة ليسمعوا منهم، لأنهم أهل أهواء، أهل أهواء عياذا بالله، لم يطلبوا العلم النافع ولا جالسوا أهله، وتصدروا في الفتن إرجاء وخروجا وغير ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت، يعني أصحاب جدل، أصحاب جدل، لو كان كذا، كيف لو كان كذا. ليس القصد الحق، وإنما القصد الاعتراض والجدل. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى أبو أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، والقلوب ضعيفة، والشبه خطافة، الشبه خطافة. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومنه. وبه قال: حدثنا وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال: مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. هذا في حق نبي إن صحت الرواية، فكيف بغيره؟ والمعنى صحيح أن الشبه خطافة تقع في القلب، الشبهة ربما تبقى مدة. هذا مثله مثل إنسان ينظر إلى بعض النساء فربما وقع في قلبه نظرة لا تخرج من قلبه تبقى فترة طويلة، والسبب عينه التي نظر بها، وربما لو رأى تلك المرأة حقيقة لربما كرهها، ولكن الشيطان زينها له عند النظر. وهكذا الإنسان الذي يتعرض للشبهات ربما تبقى في قلبه الشبهة حتى يأتي الله بما يزيل تلك الشبهة عن قلبه. والعاقل من لا يستسلم ويجري في هذه الطرق بل يسد هذه الأبواب، يسد هذه الأبواب عن نفسه. هكذا كان السلف: لا ولا نصف كلمة، لتقومن أو لأقومن، هكذا كان رحمهم الله. قال: وحدثنا عبد الحميد بن عبد الحميد قال زهير: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سمعت مروان بن شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين. الخصام، الجدال والمغالبة هذه ليست من صفات أهل الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ يعني ما الذي نشر الأهواء بين الناس وجعلها لها رؤوس وأتباع؟ قال: الخصومات. يعني السبب في انتشار البدع والأهواء أن أهل السنة يجلسون مع الرجل التافه أو الرجل قليل العلم. انظر من تجالس، هل هذا طالب علم؟ هل هذا حقا طلب العلوم ودرسها بحيث يفهمك إن أوردت عليه الحجة والدليل، أم هو إنسان أخذ شبهة وشبهة فتحفظها فإذا أخرجته خارج قالب شبهاته ضاع ولم يحسن الجواب؟ لو تخرجه شبرا واحدا خارج دائرة الشبه التي يقولها لوجدته جاهلا. أمثل هذا ترفع به رأسا عند الناس فيقال: جالسه فلان وناظر فلانا، فيشتهر أمره ويعظم ذكره ويلتف العوام ويحكي لهم القصص بطرق لم تحصل أصلا، يحكي لهم بطولاته في الرد على أهل السنة. كيف تنتشر الأهواء بين الناس؟ ما اضطر الناس، يقول القائل للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. يعني الجدل ممن هو ليس بأهل أن يجادل. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على المناظرة وأن لها شروطا، لا بد من وضع شروط، وأن الله عز وجل جعل لها للجدل قيودا فبهذه القيود يجوز، وبغير هذه القيود يرجع إلى أصله وهو التحريم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال: قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. يعني نهج السلف الزمه فإنه فيه النجاة، عليك بالأمر الأول، إياك وهذه الأمور الجديدة وهذه البدع الجديدة وهذه الأفكار المحدثة، سواء تحت ستار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ستار الغيرة على الدين، كلها مخالفة لهدي الأوائل. إلزم ما عليه الصحابة رضي الله عنهم تنجو. وبه قال: حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محفوظ قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. المراد بالهوى ما تهواه النفوس، المراد بالهوى ما تهواه النفوس، والأصل لزوم السنة، الأصل لزوم السنة والبقاء عليها وعدم الخروج عنها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. قلنا في بعض الطرق الحديث الأثر: فإن الأمر ينجلي وأنت على هدى مستقيم. هكذا أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وأخرجه كذلك غيره من الأئمة، وهذا الأثر ثابت وهو من كلمات الأوزاعي الذهبية إن صح التعبير. عليك بآثار من سلف، أي منهجهم ومسلكهم وسيرهم في جميع القضايا، وإن رفضك الناس لكونك خالفت أهواءهم وآراءهم وأفكارهم وأحزابهم وما أحبوه لأنفسهم من الهوى. وإن رفضك الناس فتصير غريبا لأنك تمسكت بمنهج الأوائل، وهم قد رأوا أن منهج الأوائل لا يصلح لهذا الزمان فنفوه وهربوا منه وابتعدوا عنه. وإياك وآراء الرجال، أي ما رآه الرجال لأنفسهم في المسائل والمناهج والأقوال وغيرها. وإياك وآراء الرجال المخالفة لكتاب الله عز وجل والمخالفة لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن زخرفوه أو زخرفوا لك بالقول، أي أتوك بالعبارات المنمقة والكلام الجميل والطرح الذي فيه حلاوة، زخرف القول يغر من لا يعرف حقائق الأمور، زخرف القول يغر من لا يعرف حقائق الأمور. ولهذا ذكر الله في المشركين أنهم يزخرفون أقوالهم، وكذلك ذكر الله في المنافقين أنهم يزخرفون أقوالهم. قال تعالى في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أي من حلاوة كلامهم، لكنك إن وزنته بميزان دين الله عز وجل لم تجده شيئا مذكورا، وجدته منكرا من القول وزورا وباطلا عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، وقال تعالى في المشركين: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فوصف قولهم بأنه زخرف وأنه غرور يغتر به الناظر، وهو إفك مفترى وكلام محرف. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية المسجد، وشببة قريب منه أي شباب يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. والجرب مرض يصيب الجلد فيتقطع الجلد له، ربما يتساقط العضو إذا أصيب بالجرب عياذا بالله، ويصاب بحكة شديدة، ويقال إنه ينتقل من إنسان إلى آخر. فهو يراهم يتجادلون وهم شبابة أي شباب في مقتبل أعمارهم، فيقول هذا العالي منكرا عليه: إنما أنتم جرب، أي قوم يجب اجتنابكم ويجب الفرار منكم والبعد عنكم، كما يجب الفرار من الجرب والجرب والأصحاب أمراض الجرب، يفر الإنسان منهم، فر من المجذوم فرارك من الأسد. إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. وبه قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحكم قال: أخبرنا موسى بن أبي كردم قال، وقال غيره بن أبي دردم عن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس عن مجلس، بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم، كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس: انطلقوا بنا إليهم، انطلقوا بنا إليهم. فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلاء. قال وهب: فقلت، قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت وذكر الموت، أما كان في عظمة الله وذكر الموت، ما يكل لسانك، ما يكل لسانك ويقطع قلبك، ما يكل لسانك ويقطع قلبك، ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب؟ أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكنتهم أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فارقا من الله تعالى وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله، فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، ومن المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول: مرضى وليسوا بمرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. هذا من أخبار من مضى، والأصل أنها لا تقبل ولا ترد، وإنما يسكت عنها، ولا بأس من قراءتها للفرجة لا للحجة، كما قال العلماء تقرأ للفرجة لا للحجة كما قال العلماء. فالله أعلم بإسناد هذا الكلام بين الفتى وأيوب، والتصرف في الألفاظ ظاهر، فقد كان كلام الأوائل قليلا، وإنما كثر الكلام في المتأخرين، والأوائل كلامهم حكمة ومختصر. فمثل هذا لا نكذبه ولا نصدقه، ولا بأس بقراءته للفرجة لا للحجة. وبه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني موسى بن أبي دردم عن يوسف يعني ابن ماهك عن ابن عباس أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس لوهب بن منبه انطلق بنا إليهم، قال فانطلقنا حتى وقفنا عليهم، فقال ابن عباس لوهب بن منبه أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه، فقال وهب قال الفتى يا أيوب لقد كان في عظمة الله تعالى وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، حتى استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، ناحلون دائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. هذا الكلام فيه صفة أناس أصابهم بلاء من الله عز وجل فلم يشتكوا الله إلى خلقه، وإنما عظموا الله حق تعظيمه، وهم قوم صالحون يذكرون الموت وعظمة الله، فتكل ألسنتهم عن الشكوى وتنقطع حجتهم عن الشكاية، وهم أهل فصاحة لو أرادوا الكلام، لكنهم شغلهم ذكر الله عز وجل وتعظيمه، فكأن ذكر الله وعظمة الله تعالى قطعت قلوبهم وأتعبت ألسنتهم، وهذا تشبيه لما هم فيه من الصلاح والإقبال بالقلب على عبودية الله عز وجل، فقلوبهم ساجدة عند الله عز وجل وألسنتهم ذاكرة لله عز وجل، فهم يعبدون الله ببواطنهم أعظم من عبادة من يعبد الله بظاهره، ومع هذا هم أهل عبادات كثيرة، يبادرون الله بالأعمال الصالحات صلاة وصياما وقراءة وذكرا وتعظيما ظاهرا وباطنا، ولا يرون أعمالهم شيئا، بل يسيئون الظن بأنفسهم ويحسبون أنفسهم من الظالمين ومن المفرطين، وهم من عباد الله المجتهدين الذين هم ناحلون أي في أجسادهم لكثرة الصيام، دائبون أي على القيام وعلى العبادة. فإذا رآهم الجاهل ظنهم لضعف أجسادهم مرضى، وقد خولطوا أي صار فيهم شيء من الجنون أو نحوه، لأنه يراهم منبهرين أو يراهم قد شغلهم شيء ما، فيقول لعل بهم شيئا من مس أو من جنون. قال وقد خالط القوم أمر عظيم، يعني الذي في قلوب القوم من خوف الله الجليل وتعظيمه أمر عظيم شغلهم عن طعامهم عن شرابهم من شدة حبهم لله وتعظيمهم له سبحانه. خالط قلوبهم تعظيم الله، خالط قلوبهم شدة محبتهم لله عز وجل. هذا معنى هذا الأثر وهذا الكلام. هذا في صنف من الناس، ولا شك أن مثلهم موجود، لكن كونها حصلت في عصر أيوب وأن أيوب خاطبه فتى، هذا الله أعلم به. وبه قال حدثنا، قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل، حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول دع المراء والجدال عن أمرك فإنك لا تعجز أحد رجلين، أي يغلبك ولا بد، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاقطع ذلك عنه. وهذا كلام صحيح، فإذا وجد الإنسان من هو أعلم منه استفاد منه ولم يماره ويجادله بقصد الغلبة والاعتراض، لا يفعل هذا، إنما يستفيد منه. وإذا وجد من هو دونه لم يضيع وقته بالجدل مع من لا هم له إلا المماراة ولا يشعر بقصور نفسه. قال محمد بن الحسين من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن الله أراد به، فإن علم أنه محتاج إلى العمل به فإن الله أراد به خيرا، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالات والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحج من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. هذا كلام عظيم، فالقصد العمل ولزوم السنة ولزوم ما كان عليه سلف الأمة الذين لا يستوحش بذكرهم، وإن كنت غريبا في بلدك لا أنصار ولا أعوان، وأهل البدع قائمون ظاهرون، فأنت بسلفك عزيز وبأئمتك قوي، وإن كانوا أكثر منك عددا وعددا. فالعبرة بالحق وليست العبرة بكثرة أهل الباطل من الخلق، العبرة بالحق هو الأقوى والأظهر، هذا معنى كلامه. فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. هذه مسألة مهمة، لو أن رجلا صاحب علم وجاءه رجل أراد الجدال، فهل يفحمه؟ هل يسكته؟ هل يقطعه بالحجة؟ قال الإمام الآجري: قيل له هذا الذي نهينا عنه، هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، أي لا تضيع وقتك مع من لا يعظم الحجة ولا يريدها، إنما يكون كلامك مع من يعظم الحق ويقصده، أما من لا يعظم الحق فإنك مهما تكلمت لم يزدد بكلامك إلا بعدا عياذا بالله. قال: فإن قال فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره له فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. إذن الناس صنفان: صنف يبحث عن الحق ويريد الحق ويسأل سؤال استرشاد، سؤال طلب هداية تبين له الحجة والدليل، تشرح له المحجة، تكشف له الشبهات، ترد له الباطل، تجتهد في إقناعه. وصنف آخر لا هم له إلا المناظرة والمجادلة، فإذا غلبته الحجة انتقل إلى شبهة أخرى، وإذا غلبت تلك الشبهة حجتك انتقل إلى شبهة أخرى، فتجده في النهاية كما بدأت معه هو نفسه في أول النقاش وفي آخر النقاش، مع أنك بينت له فساد عدد من حججه وشبهاته. هل انتفع؟ لم ينتفع. هل رجع؟ لم يرجع. هل خضع للحق؟ لم يخضع. إذن مثل هذا الصنف الأصل أن لا تناظره ولا تجادله، تتركه، هذا الأصل. صنف آخر يبحث عن الحق، يبحث عن الهدى، يبحث عن الصواب في المسائل، تكشف له الأدلة، تكشف له الحق، تبين له الباطل، ترده له، تبين له نصوص الأئمة، هذا كلام عظيم. فإن قال قائل: فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. سكوتك عنهم أشد، هو يتمنى أن تتكلم معه، يتمنى أن يتنفس بالباطل الذي معه، فإذا ما قام يتكلم فقمت وخرجت كان أبلغ في الرد من مناظرتك له، كان أبلغ في الرد. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور بن شقير قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم، لست براد عليهم أشد من السكوت. هذا كلام جليل من أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله أحد أئمة السنة: لست براد عليهم أشد من السكوت. فالسكوت عن أهل الأهواء والبدع الذين يريدون من أهل السنة أن يناظروه أعظم من الرد عليه، هذا الذي يريد. عندنا في الأمثال العامية يقولون إيش؟ يقولون: إذا بغيت صاحبك يموت عطوا السكوت. اسمعهم كذا يقولون، يعني إذا تبغى صاحبك يموت فلا تجبه، اسكت. أعطه السكوت. عوام يقولون هذا الكلام. هذا الكلام هو ما يشير إليه أيوب في هذا الأثر. تجادله هو لا يريد الحق، تناقشه هو لا يريد أن يستمع إلى الحجة، تقول له هذا الحديث لا يثبت، يقول وإن. كيف تتجادل مع هذا الصنف؟ تضيع وقتك، تقسي قلبك، يرفع صوته فيظن الناس أنه قال شيئا قويا وهو إنما رفع صوته، رفع صوته بس. مثل هذا لا يمكن من الكلام، يترك، تركه أبلغ، تركه أبلغ. هو لا يقصد الحق، لا يريد الحق، إنما يريد الشغب، يريد الفوضى، يريد إحداث الفتن. قد يكون مدفوعا من بعض الناس من أجل إفساد المجالس ونحوه، هذا وجد. يقول أيوب لست براد عليهم أشد من السكوت. يقول العلماء السكوت عن الباطل في كثير من الأحوال رد له. السكوت عن الباطل في كثير من الأحوال رد له. ما كل أحد يجادل، ما كل أحد يناظر، ما كل أحد يرد عليه. أفكلما جاءك رجل بكلمة هزتك فرددته كأنك لم تسمعه، كأنك لم تسمعه. بهذا تقوى شوكة الحق وأهل السنة. هذا الذي كان عليه سلف الأمة من الأوائل، كما قرأنا الآثار قبل الصلاة، آثار كثيرة. يقول رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أهل الأهواء مجالستهم ممرضة للقلوب، لأنهم يحكون لك أخبارا كاذبة وأنت لم تطلع على صحة الخبر من عدمه، فيبقى في نفسك حتى يأتي من يأتي ويقول لك هذا الكلام غير صحيح ولم يحصل. مجالسة أهل الأهواء ممرضة، كذلك مجالسة أهل الشبهات وأهل الشهوات أيضا يزينون الباطل لأهله. فالجلوس ينبغي أن يكون مع الصالحين. الجليس الصالح مثله كمثل حامل المسك تجد منه ريحا طيبة، وجليس السوء مثله كمثل نافق الكير، إما أن يحرق ثيابه بسبب الجمر أو الشرار الذي يتطاير فربما وقعت في ثوبك وأحرقت ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة، ريح احتراق الحديد، ريح بعض المعادن، روائح كريهة، فتذهب وإذا بك رائحتك كريهة بسبب جلوسك عند نافق الكير. وهكذا الإنسان يختار جليسه، الإنسان يختار جليسه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يجالس. يقول ابن عباس وهذا صح عنه لا تجالس أهل الأهواء. أهل الأهواء هم الذين يقدمون أهواءهم على الحق، تقول له السنة كذا والأمر كذا، هل يخضع؟ هل يعمل؟ لا، يتبع هواه، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال حدثنا الفريابي قال حدثنا قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن يعني بن سيرين يقول سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل أي جادله في شيء، فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماليك، أي أنا أعلم منك بما تريد أن تقوله، أعرف ما عندك وأعرف ما تريد أن تقوله، لكنك للأسف لست بطالب حق، فأنا لا أتجادل معك مع أني أعلم منك بكلامك الذي تتكلم به. هكذا كان علماء السلف. قال محمد بن الحسين: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال: ألا تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. الذي يقتدي بهؤلاء السلف فيترك الجدال والخصومات. بعض الناس لا هم له إلا المجادلات والخصومات، يشغل نفسه بها فلا ينتفع بعلم ولا ينفع بتعليم، لأنه مشغول بمثل هذا، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ هذا سؤال مهم أيضا منه رحمه الله. إن اضطر إلى ذلك، هذا موضع السؤال. قال: قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لاختيار، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة من محنة تكون أبدا. الضرورة، يقول رحمه الله، إنما هي إذا كانت الشوكة لأهل الباطل وكان لهم من الحكام من يناصرهم ويدعو إلى بدعهم، فهذه بلوى عظيمة إذا صار الحاكم والسلطان عونا على نشر البدع والضلالة. وجاء الحاكم فطلب المناظرة، فينبري أهل السنة حينئذ ليدافعوا عن الدين. هذا موضع اضطرار، وهذا الذي فعله الإمام أحمد بن حنبل في مجلس المنصور ثم مجلس الواثق رحمه الله. كان يناظر أهل الأهواء والمعتزل حتى يفحمهم ويرد عليهم باطلهم، وأظهر الله أمر السنة وانتشر الخبر في إفحام أحمد رحمه الله لهم غاية الإفحام. ذكرنا مناظرة الإمام أحمد في درس مستقل مفصلة في أصول السنة للرازيين في هذه الدروس فيما تقدم قبل فترة، قبل أسابيع من الآن، فمن شاء أن يرجع إليها وإلى تفاصيل المناظرة وما جرى في تلك الوقائع فقد تقدم ذكره في درس كامل. قال رحمه الله: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام يعني الواثق، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له يعني الواثق: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله، أي ناظره. الواثق يقول لابن أبي دؤاد: سله، أي ناظره. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني. وهذا نوع من أنواع الحجة، أي حبستموني ظلما من غير جريرة، وقيدتموني حتى عن الوضوء فأتوضأ للصلاة، فأنا أتيمم لأني لا أجد الماء في سجنكم الذي سجنت به بغير حق. ثم سلني، أي بعد أن أقوم فأتوضأ وأصلي واقفا صلاتي سلني. فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني؟ فقال: سل. الشيخ يقول: بل أنا الذي أسأل ابن أبي دؤاد. فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد، أي بوجهه، وقابله وجها لوجه، فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أي من القول بخلق القرآن، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني ابن أبي دؤاد: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، تدعو الناس أنت إليه؟ حجة ظاهرة وبينة قاهرة. قال: ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه سكتوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيزة وجعل ثوبه في فيه يضحك، أي من قوة الحجة ما أراد أن يظهر صوته في الضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن نقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه، وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا أحمد، قلت لبيك؟ قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. هذا نوع من المناظرة بين يدي السلطان، وقد اضطر إليها أهل السنة اضطرارا، والشوكة لأهل البدع والأهواء، فنصر الله السنة بمثل هذه المناظرات العلمية الظاهرة الحجة والدلالة والبرهان. وهكذا الحق يمد الله أهله بالقوة والبرهان، فترى حجتهم ظاهرة وبينتهم ظاهرة لا تغلب أبدا. قال قال محمد بن الحسين: وبعد هذا فأمر بحفظ السنن. قال: وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن أصحابه رضي الله عنه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثاله، والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواه، ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، أي هجر له، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. هذا يجعل الحق عزيزا قويا حينما لا يجد المبطلون سبيلا إلى نشر باطلهم، وما انتشر الباطل إلا بسبب بعض غفلة أهل الحق حينما يناظرون أهل البدع فيرفعون رؤوسهم ببدعهم لأنهم ناظروا أهل السنة. ما من مبطل إلا ويعلم في نفسه أن أهل الحديث والسنة هم أصدق الناس وأتقى الناس، وأنهم أكثر الناس تعظيما للحق، ويشعر في قرارة نفسه أنهم هم أولى الناس بأن يكونوا أهل سنة، ولهذا يتمنى في قلبه أن يجلس معهم، ويتمنى أن يناظرهم، ويتمنى أن يجادلهم، ويتمنى أن يسمعوا منهم، ويتمنى أن يناقشوه. هذا حاله. وجدت قريبا بعض دعاة الحزبيات عمل شريطا يزعم الرد على أهل السنة، وإذا به يقول: لا أعلم في هذه الفرق من الإخوان المسلمين ومن انشق عن الإخوان من هذه الفرق وغيرهم أحدا مثل هؤلاء الذين نرد عليهم، هكذا يقول في شريطه. قال: هم أكثر الناس استقامة في العقيدة، وأكثر الناس تمسكا بالسنة، وأقوى الناس تدينا وورعا وخوفا، وأكثر الناس ردا على الباطل وغيرة على الإسلام. قال: لو نظرت إلى مجموع الحسنات لرأيتها في هؤلاء الذين نحن نرد عليهم أعظم منها في أصحابنا. هكذا يقول في ذلك الشريف. هذه شهادة منه، شهادة منه لأهل السنة. هكذا أهل الباطل يعلمون في أنفسهم أنكم على الحق، وأنكم أولى بالحق، وأنكم أكثر قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم إن ظنوا أنهم أيضا قريبون. يقول رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الأصبعي عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، أي هجرا له لأنه ابتدع وحارب السنة. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، أنهم يكونون من أهل الفرق الضالة عياذا بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 72 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا دليل أبي قلابة على قوله في أهل الأهواء إنهم أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار إلا من عافاه الله وتعالى. وهذا كلام عام باعتبار المنهج وباعتبار الطريقة وباعتبار الفرقة، لا باعتبار الأعيان، فالأمر إلى الله عز وجل. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن قال: صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. نسأل الله العافية والسلامة، لأن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فهذا الصنف فقد المتابعة، فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على خطر عظيم. فإذا رأيتهم يجتهدون في العبادة كما تراه في الخوارج، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامكم عند صيامهم وقراءتهم عند قراءتكم، هل تنفعهم هذه الأعمال التي يجتهدون فيها؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. هذا أيضا أثر صحيح، أي نهاية الأهواء. أبو قلابة كان من أعلم الناس بالأهواء والبدع، ولهذا كلامه فيها كلام عظيم منه رحمه الله. قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، يعني تبدأ البدعة بكلمة ثم تكون فكرة ثم تكون نحلة ودينا ثم يسفك الدم لأجل فكرته، يسفك الدم. نسأل الله العافية والسلام. يتدرج به الشيطان شيئا فشيئا حتى يصل به إلى سفك دم من خالفه، يستحل سفك دم من خالفه. انظروا إلى الساحة اليوم، يقتل في بعض في عدن في لحج عدد من خيرة أهل السنة من السلفيين الذين يقتلونهم أناس يدعون أنهم يتمسكون بالدين. لو نظرت في تاريخهم لرأيتهم في حلقة من حلق القرآن كانوا يتعلمون ويقرؤون، لكن عندهم هوى وحزبية وبدعة يتعصبون لها ثم يتعصبون لها ثم يتعصبون لها ثم يكرهون مخالفهم فيبالغون في كراهته، ثم يصل الأمر إلى أن يقولوا: أي عدو أعدى للإسلام من هذا الإمام الذي يصلي بالناس في المسجد؟ من أعدى من هذا الإنسان؟ اليهود والنصارى خير منه. وإذا بهم يقتلونه وهو خارج لصلاة الفجر أو لغيرها من الصلوات، أو يضعون له لغما في سيارته. كيف وصل الأمر بهؤلاء إلى هذا الحال؟ ربما في أول أمره لو نصحته فقلت له: يا فلان لا تمشي في هذا الطريق، أخشى أن تقتل مسلما، فيقول: أعوذ بالله، أنا أقتل مسلما؟ لا يمكن أن أفعل هذا، أنت مجنون، أنا أقتل مسلما؟ سبحان الله، تدرج به الشيطان حتى يقتل خيار المسلمين، خيار المسلمين. عبد الرحمن بن ملجم كان من حفظة القرآن، أرسله عمر إلى مصر يعلم الناس القرآن، كان عنده هوى وبدعة وهي بذرة بدعة الخوارج، وصل به الأمر إلى أن يعتقد أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أعظم من قتل اليهود والنصارى، رجل حافظ للقرآن كالماء. كيف وصل الأمر به إلى هذا الحال؟ ثم يقتل علي بن أبي طالب وهو في صلاة، سبحان الله، أمره عجيب. ولهذا ما ابتدع رجل بدعة، يقول أبو قلابة، إلا استحل السيف، تبدأ بكلمة ثم تتدرج يتدرج يتدرج إلى أن يرى أن قتل مخالفه أعظم قربة من قراءة القرآن والصلاة والعبادة. نسأل الله العافية والسلام. عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. الشيخ جميل الرحمن في العقد الماضي رجل من علماء السلفية في بلاد أفغانستان كون إمارة سلفية على التوحيد سمى إمارة كونر، وكانوا أعظم الناس جهادا ضد الشيوعيين يشهد لهم حتى خصومهم. فجاء الإخوان المسلمون وأهل الأحزاب وأغاظهم قيام إمارة سنية على التوحيد، فكانوا يقولون وهابيان أي وهابيون. حتى جاء رجل مصري من الإخوان المسلمين وجاء إلى الشيخ جميل الرحمن بعد صلاة الظهر ليسلم عليه، يسلم على الشيخ جميل الرحمن سبحان الله، وإذا به يضع المسدس في صدره ثم يضرب عليه وهو ضيفه في بيته، جاءه ضيف، وعادة أهل الإسلام إكرام الضيف، فيكرم ضيفه وإذا به يفرغ المسدس فيه سبحان الله. نسأل الله العافية والسلام. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. يرون هؤلاء أخطر على الإسلام من كل عدو. لهذا لا نستغرب أن نسمع من بعض المتحزب أن يقول: لو تمكنا لبدأنا بكم. هكذا نسمع من بعض المتحزبين يصرحون بألسنتهم بهذا الكلام. هذا ليس من فراغ، هذا من شدة الحقد الذي امتلأت به قلوبهم. ولو تمكنوا لفعلوا ذلك، ما يترددون، لو تمكنوا لذبحوا أهل السنة وذبحوا السلفيين. نسأل الله العافية. ولكن الله لن يجعل لهؤلاء ولا لأمثالهم على أهل الإسلام سبيلا، وإنما هو ابتلاء يظهر الله به أهل الأهواء وخطر البدع والهوى. ما ابتدع رجل بدعة، يقول أبو قلابة، إلا استحل السيف. أبو قلابة الجرمي من أئمة السلف رحمه الله، من أئمة التابعين رحمه الله. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوسة سنة 33. قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين قال يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة في دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا من الآية، آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة منه؟ هذا سؤال أيضا يضعه المصنف في التفريق بين مسائل الأهواء والبحث العلمي، مناظرة في مسألة فقهية دليلها كذا والرد كذا، في مسألة في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج. قال: قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. هذا جواب عظيم. ما أقل من يسلم من المناظرة فيه، أي يسلم من فتنة، أي إعجاب بنفسه لكونه أظهر الحجة على خصمه، أو كون خصمه نسي حجته وهو ذكر حجته، أو كون خصمه لم يكن فصيحا وكان هو فصيحا، فيأتيه العجب في نفسه وتعجب نفسه من ذلك وتفرح. هذا نوع من الفتنة عياذا بالله، هذا نوع من الفتنة يقع فيه بالإثم. أحيانا قد يحتقر مخالفه ويقول: ما أقل علمه، أنا علمي أكثر منه، فيأثم لأنه احتقر مسلما بغير حق وأعجبته نفسه بهوى. ولا يظهر فيه الشيطان، أي يدخل الشيطان فيه فينفخ في هذا وينفخ في هذا، لا سيما إن كان هناك جمع من الناس أو من الطلاب وكل يريد الحظوة والمنزلة وإظهار أنه أعلم وأفهم وأحفظ وأذكى وأبلغ. فسبحان الله، هل يأمن الإنسان حينئذ على إخلاصه؟ الذي يريد وجه الله عز وجل لا يبالي بالحق أينما ظهر، يريد وجه الله لا يبالي بالحق أينما ظهر، لو ظهر في كلام خصمه الحق أخذه. هكذا سمة أهل العلم. لهذا يقول الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا على الغلبة، أي لأغلبه، لكني أناظر لأجل أن أستفيد، فإن كان الحق معه فرحت. ويقول: لوددت وإني لأفرح أن يظهر الحق على لسان خصمي. انظروا إلى هذه النفسية العالية في الزكاة وفي الطيبة وتعظيم الحق. يقول: أتمنى أن هذا يظهر حجته فيغلبني، أفرح حينئذ وسر حينئذ، لأن قصدي الحق وليس قصدي أن أكون أفضل وأقوى وأن أغلبه وأن أهزمه، لا والله، بل قصدي الحق. فأتمنى أن الله يوفقه وأدعو له في قلبي، أقول: الله يسدده في لسانه، فينطق الحق فأقول: هذا الحق. فيقال: رجع الشافعي إلى فلان، ما عندي مشكلة في هذا. هذه نفسية عالية، نفسية عالية. قال رحمه الله تعالى: قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظهر فيه الشيطان. فإن قال: كيف؟ قيل له: هذا قد كثر في الناس جدا، في أهل العلم والفقه في كل بلد، يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار، والاستظهار عليه بالحج بالاحتجاج، فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، كل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، يفرح مثل واحد يناظر واحد فقال له، قال الخصم الأول كذا، قال: كفرت ولله الحمد. هذا يبتغي وجه الله، كفرت ولله الحمد. هذا يريد الحق أم يريد الغلبة؟ ما هو مصدق الرجال، خرج كلمة خطأ مسكها عليه، كفرت ولله الحمد. هذا ليست سمة المخلصين، قال وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه. وهذا المراء من كل واحد منهما خطأ عظيم، خطأ عظيم. الله يعلم السر وأخفى، ربنا يعلم ما تكنه الصدور، يعلم المقاصد سبحانه، لا تخفى عليه خافية، يعلم إن كان قصدك الحق ونصرته أو كان قصدك تعظيم الخلق، الله يعلم السر سبحانه. قال رحمه الله وهذا المراد من كل واحد، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء. لأن مرادك أن تخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع أي من الإثم؟ فإن قال قائل فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر، وفي المناظرة غيره، مناظرة فيها حظوظ نفوس. وقيل له إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، فإن كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعت وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك. لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس، أي هذا شيء عزيز أي قليل في الناس، أن تجد طالبين من طلبة العلم يتباحثان مسألة القصد منها بيان الحجة والدليل، لا الانتصار إلى الأقاويل ولا التعصب للآراء ولا للشيوخ، قصدهم الحق حيثما كان، يتمنى أحدهم أن يصيب صاحبه ولا يخطئ، ولا ويحزن حينما يخطئ صاحبه، يحزن سبحان الله. يقول هذا الإمام أبو بكر بن الآجري المتوفى سنة 60 و300 للهجرة، ما أعز هذا في الناس، الشيء العزيز الشيء القليل، ما أعز هذا في الناس، هذا في زمنه، فكيف بزماننا نحن اليوم وقد صارت الحظوظ أغلب على القلوب، صارت النوايا مدخولة، إلا من رحم الله عز وجل. يقول الآجري رحمه الله وما أعز هذا في الناس، أهل هذا الصنف قليل في عموم طلاب العلم في زمنه قبل أكثر من 1,080 سنة، فكيف بعد ذلك بألف عام وأكثر في زماننا هذا؟ ماذا نقول؟ يقول رحمه الله تعالى وما أعز هذا في الناس، فإن قال قائل فإن قال كل واحد منهما لا نطيق هذا، وصدقا عن أنفسهما، أي هذا أمر شاق أن يكون المرء يصدق في نفسه فيقول لا أقدر على مثل هذا الخلق العالي، أنا دون ذلك، هذا رجل صادق في نفسه. فإن قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدقا عن أنفسهما. قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم وأنت فلا ترجح عن قولك وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراء. أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد أي المقصد. قال رحمه الله: فإن لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم. إذا كانت المناظرة ليست على وجه النصيحة بيانا للحق وانتصارا للحق حيثما كان، فمثل هذا تركه أولى من فعله، وهذه المناظرة المحمودة إنما تكون في صنف جمع الإخلاص لله عز وجل وجمع أيضا التقوى لله سبحانه وتعالى، فهم أهل تقوى لله عز وجل وأهل إخلاص لله عز وجل، والمخلص لا يزيده ثناء الناس، لا يحب ثناء الناس ولا يزيده رفعة، هذا من علامة المخلص. فهذا الصنف من الناس يزاد أيضا فيهم أنهم أهل علم ودراية بالمسائل، ولو ظهر لهم الحق قبلوه من أي شخص كان. لهذا إخواني في الله الهوى لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله. قد تجد عالما يغلبه هواه، عياذا بالله، قد تجد عالما يغلبه هواه فضلا عن طالب علم، فالأمر يحتاج إلى معالجة شديدة. يقول العلامة المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المتوفى سنة 86 و300 للهجرة رحمه الله في طليعة التنكيل، وهو من الكتب النافعة، التنكيل في الرد على ما جاء به الكوثري من الأباطيل أو بهذا المعنى، يقول: واعلم أن مسالك الهوى دقيقة لا يكاد يسلم منها حتى أهل العلم. قال: فإني لأجد من نفسي أني أقرر المسألة تقريرا علميا، أي أبحث المسألة أرجح فيها قولا فتحبه نفسي، اجتهدت في هذه المسألة وأظهرت الأدلة وبينت فيها وجه الصواب فأحبت نفسي هذا البحث الذي كتبته وانتصرت له في ترجيح هذه المسألة. يقول رحمه الله: ثم يقع في نفسي قادح لبعض تلك الأدلة فأجد نفسي تكره ذلك. انظروا إلى هذا الأمر الخفي. يقول: يقع في نفسي قادح، يعني وجه جديد، أن هذا الدليل لا يدل على هذه المسألة، إنما هذا الدليل يستدل به على صورة أخرى. قال: فأجدني أتبرم، يعني يصيبني شيء من الضيق في نفسي، هكذا يقول المعلم في طليعة التنكيل، فأجدني أتبرم في نفسي لمجرد أنني أحببت ذلك الترجيح للمسألة، أحببت ذلك القول، فلما يأتي الخادش أتضايق في نفسي. قال هذا ولم يطلع على ذلك أحد، هذا في صدري لا يعلم به إلا الله عز وجل. يقول المعلمي رحمه الله: فكيف لو أن هذا الخادش والقادح أظهره علي شخص آخر؟ كيف ترون الأمر؟ واحد جاء قال له: والله هذا ما هو صواب، فهمه غلط، المسألة كذا وكذا وكذا وكذا، ألا يكون صعبا عليه ولا يكون سهل؟ فيه صعوبة. قال رحمه الله: فكيف لو كان هذا الذي رد علي هو خصمي وعدوي؟ انتقل مرتبة الثالثة، صعب، يعني الذي أورد هذا الحق وهذا الإيراد، هذا الاعتراض، إنسان أكرهه، قالوا بالجملة: فمسالك الهوى لا يكاد يسلم منها أحد. هذا الكلام كلام عظيم، كلام فيه صدق، كلام فيه كما يقول أهل الإعلام المعاصر شفافية، بدون أي مجاملة، بدون أي يعني رونق، عبارات شفافية وضوح. هذا حال طلبة العلم إلا من رحم الله عز وجل. فلهذا يعني الأمر شديد، الأمر عظيم، يحتاج إلى مراجعة ومراجعة ومراجعة للنفس. يحتاج الإنسان أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد أن ذكر الله سبعة أقسام قسما بعد قسم، سبعة أقسام، بدأ الجواب فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبعة أقسام ختمها ربنا جل جلاله بهذا الجواب، جواب تلك الأقسام: والشمس وضحاها القسم الأول، والقمر إذا تلاها القسم الثاني، ونفس وما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الجواب: قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. هذا جواب القسم لسبعة أقسام، قد أقسم الله سبع مرات سبحانه وتعالى. الجواب: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال رحمه الله تعالى: فإن لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك من وما عنده، وعرفت وعرف ما عنده، قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عندك وعرف ما عنده وما عندك. والسلام، أي ابتعد عن هذا الباب، باب المغالبات، باب إظهار التفوق في الفهم، التفوق في الحفظ، التفوق في الحجة، أو ما يقول بعض المعاصرون إظهار العضلات، لا داعي له، لا داعي له. قال رحمه الله: فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك. قال: قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام، أي انتهت المسألة. ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرتك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: هذا حديث ضعيف، أو تقول: لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لترد قوله: وهذا عظيم، أمر عظيم، يأتيك الخبر عن رسول الله فترده بمثل هذا. وكذلك يقول لك أيضا، فكل واحد منكما يرد، كذلك يقول لك أيضا، أي هذا حديث ضعيف، هذا، وهو لا يعلم صحته من ضعفه، فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة. وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل، حتى ربما خرق بعضهم على بعض، أي أظهر بعضهم حمق بعض أو حماقة. هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكرهه العلماء ممن تقدم، والله أعلم. طيب، نقف هاهنا للأذان ثم نقرأ يسيرا ثم نصلي إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم.